إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ثبت في صحيح مسلم بسنده إلى عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وينذرهم شر ما يعلمه له، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور ينكرونها حتى تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا حتى تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه ملكتي. ثم تجيء فيقول المؤمن: هذه إلى آخر الحديث. المتأمل لمجموعة كبيرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن هنالك ظاهرة لا بد من دراستها ومن النظر العميق فيها. ومجلسي هذا في هذا اليوم لدراسة هذه الظاهرة ووضعها في مكانها. هذه الظاهرة مفادها وفحواها أن الفتن تشتد بمضي الزمن، كلما مضى الزمن اشتدت الفتن. وأنا الآن أتكلم عن الفتن بالنوع الثاني الذي بيناه، التي تموج آخر الزمان موج البحر. الحديث الذي ذكرت فيه هذه الظاهرة على وجه الجليل، فقد وردت في ثلاثة مواطن في الحديث. الموطن الأول قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيرقق بعضها بعضا؟ أي الفتنة القادمة يرقق ويخفف الفتنة الماضية. أي اليوم نسأل الله الرحمة نعيش في فتنة، فالفتنة التي نعيشها اليوم تجعل فتنة أمس رقيقة، وتأتينا فتنة غد فتجعل فتنة اليوم رقيقة، وفتنة بعد غد تجعل فتنة غد رقيقة. فالفتن يرقق بعضها بعضا، فكلما مضى الزمن كانت الفتنة الآتية أشد من الفتنة السابقة فترق، أي تقل الفتنة التي نعيش. وهذا كما ترون فحواه ومعناه ومؤداه إلى أن الفتن تشتد بمضي الزمن. وأما الموطن الثاني من الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. فالخير والعافية في الأول، والبلاء والفتن التي تنكر من قبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فهم الدين فهمهم وساروا على نهجهم، إنما هي فتن آخر الزمن. فالعافية في الأول ثم تأتي في الآخر الفتن والبلاء التي تنكر، دل هذا على أن الفتن تشتد كلما مضى الزمن. وأما الموطن الثالث من الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم: فتجيء الفتنة تشتد، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، هلاكي في هذه الشدة، ثم تنكشف ثم تجيء، فيقول المؤمن: هذه. فكلما جاءت فتنة فانقشعت، المؤمن ينتظر أن يموت ولا يفتن في دينه، وكلما جاءت أخرى يقول: هذه وليست تلك، لما يجد من الشدة التي فيها. ودل على ذلك نصوص كثيرة من الأحاديث المرفوعة والموقوفة والأخبار، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، فالباقي من الدنيا بلاء وفتنة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وهذا الحديث صريح في أن الرجل الحي لما يمر بالرجل الميت فيقول: يا ليتني مكانه، للفتنة، لشدة ما يجد من الفتنة. من المعلوم أن للقبور وحشة وظلمة، قبر فيه وحشة فيه ظلم، والإنسان قد يمر به شيء يقلقه ويزعجه، ولكنه وقد يتمنى الموت، ولكنه إذا رأى بعينيه الظلمة والوحشة التي لها القبور، فلعل هذه الوحشة والظلمة تجعله لا يتمنى الموت. إلا أن في الحديث، وتأمل معي الحديث وأذكر لك زيادة ثابتة فيه وهي مهمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، في زيادة فيها: فيتمرغ عنده. يتمرغ أين عنده؟ يعني في القبر، ويقول: يا ليتني كنت مكانه. فمع إحساسه ومشاهدته واستحضاره للغربة ولحال أهل القبور وللشدة، إلا أنه مع ذلك يقول: يا ليتني مكانه. فهي ليست عواطف، وليست مشاعر سرعان ما تزول، وإنما هي قناعة. هو يرى المقبرة ويرى القبور، يتمرغ عند القبر ويتذكر ظلمة القبور ويشاهدها، ويتذكر أن أهل الميت يضعون هذا الميت في القبر ثم يتركونه وحيدا، وأسرع الناس في الخلاص من الميت أشد الناس حبا له، يضعونه في القبر ويتركونه وحيدا مع عمله، ويستشعر هذا المعنى ويقول: يا ليتني كنت مكانه. ولذا ثبت عند الطبراني بإسناد حسن أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لزوجته زينب الثقفية: قال لها يوم عبد الرحمن، من الأفضل اليوم أم أمس؟ فقالت أما والله لا أدري. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أما أنا فوالله أدري، أما أنا فوالله أدري، أمس خير من اليوم واليوم خير من غد. وهذا الخبر له حكم الرفع، فابن مسعود لا يعرفه من كيسه ورأيه وعقله، وإنما لا بد أن يكون قد سمع أثارة من خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه هذا المعنى. وما لنا نذهب بعيدا، وقد وقع التصريح في كتاب الفتن عند الإمام البخاري بهذه الحقيقة، فهي عند أهل البصيرة مسلمة لا شية فيها. فقد أخرج الإمام البخاري بسنده إلى الزبير بن عدي قال ذهبنا إلى أنس بن مالك، زبير بن عدي تابعي كوفي، ذهبنا إلى أنس بصري، أنس بن مالك صحابة مدنيون وتحولوا إلى البصرة والكوفة في عهد علي لما اتسعت رقعة الإسلام وكثرت الفتوحات في عراق العرب وعراق العجم. يقول الزبير بن عدي ذهبنا إلى أنس بن مالك، أي ذهب هو وغيره، نشكو إليه ما نلقى من الحجاج، حجاج المبير، والمبير معناه مبار يمور المهلك الجريء على الدماء الذي يعمل على زهق الأرواح. لما قام عليه عبد الله بن الزبير ثم تمكن من عبد الله بن الزبير وقتله، وكانت أمه تعلمون من أم عبد الله بن الزبير؟
اسماء
بنت أبي بكر أخت عائشة المباركة بنت المبارك، الطاهرة أخت الطاهرة الفاضلة، وكانت امرأة كبيرة عمياء، فأرسل وراءها فأبت لم تستجب له، ثم أمر بأن تسحب من قرونها، والقصة في صحيح مسلم. فذهبت إليه فبادرته رضي الله تعالى عنها بقولها لقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم إن في ثقيف كذابا ومبيرا، وأما الكذاب فقد رأيناه، وهو المختار الثقفي الذي ادعى النبوة، وأما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فلا أخاله إلا أنت. هذا كلام إسماء لحجاج، وأما المبير أي المهلك الذي يفعل بالمسلمين ما يفعل، وأما المبير فلا أخاله إلا أنت. حجاج عذاب الله على الأمة. وكان الحسن البصري يقول في قصصه أيها الناس، لما هلك الحجاج كان يقول في وعظه وقصصه للناس، كان يقول أيها الناس اتقوا الله فإن عند الله حجاجين كثر، اتقوا الله فإن عند الله حجاجين كثر. إيش المعنى؟ أن الحجاج عذاب الله على الناس، سوء أعمالهم كانت تظهر جليا في الحجاج بن الثقفي. فكما كان يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: عمالكم أعمالكم، عمالكم. إيش يعني عمالكم؟ أمراؤكم، حكامكم، أعمالكم. أعمالكم هي حكامكم. وهذا كما ورد عند الطبراني بإسناد فيه ضعف والمعنى صحيح، والحديث مشهور على الألسنة، لكنه لم يثبت من حيث الصنعة الحاجفية، واشتهر على ألسنة الناس: كما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليكم. الشاهد أن زبير بن عدي يقول: ذهبنا إلى الحجاج، ذهبنا إلى أنس بن مالك نشكو ما نلقى من الحجاج، ما وجدنا أحدا نشكو له الحجاج إلا ذاك الصحابي المبارك خادم النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره، الذي تقدم به السن، أمه أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا الصغير، فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، خويدمك أنس، ادعو الله له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وأطل عمره. فطال عمر أنس، وكان من أواخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاة، فأدرك عهد الحجاج، فلم يروا إلا أن يشكو لأنس. وقد حاول الحجاج أن يؤذي أنس، فشكى أنس الحجاج إلى هشام بن عبد الملك، فكتب إليه كتابا يعنفه ويغلظه ويأمره أن يدعى أنس رضي الله تعالى عنه. فيقول الزبير بن عدي: ذهبنا وفد من أعيان الناس ومن أعيان طلبة العلم والمعروفين في الناس في البصرة والكوفة، ذهبنا إلى أنس نشكو إليه ما نلقى من الحجاج. شاهد قول أنس رضي الله تعالى عنه قال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه. من أين لك يا أنس هذا الكلام؟ قال: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام من أنس دليل صحيح صريح واضح جلي في إثبات الحقيقة والظاهرة التي نحن بصدد التدليل عليها، ثم بعد أن نثبتها الواجب علينا أن نوجهها مع ما ورد في الشريعة من سائر الأخبار التي هي مظنة المعارضة لهذه الحقيقة. إذن من خلال ما سمعنا والذي سمعناه نذر يسير وشيء قليل من نصوص كثيرة تؤكد أن الفتنة تشتد كلما مضى الزمن، واشتداد الفتنة يقتضي الغربة، يقتضي ألا تدع مكانا إلا ووصلته، والفتنة لا تدع مكانا في آخر الزمان إلا وتصيب حتى المدينة، حتى المدينة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن الإيمان لا يأرج إلى المدينة في آخر الزمان كما تأرز الحية إلى جحرها. ومعنى يأرز أي يرجع. الإيمان يكاد يكون في آخر الزمان فقط في المدينة، والفتن تصيب كل البلاد. قال: كما تأرز الحية إلى جحرها. الحية إذا دخلت جحرها فأراد أحد إخراجها منه ليقتلها نفخت جلدها وألصقت نفسها بالجحر، فلا يستطيع أحد أن يسحبها من جحرها، فتصبح الحية لاصقة بهذا الجحر. فالإيمان بالنسبة للمدينة من حيث البقاء والثبات كالحية بالنسبة إلى الجحر، فالحية كما تثبت في الجحر ولا يستطيع أحد إخراجها منه فكذلك الإيمان يبقى في المدينة. هل المدينة يصيبها بلاء؟ أو يصيب المدينة بلاء؟ ثبت في صحيح البخاري كتاب الفتن من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: استشرف أي صعد، استشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أطوما من أطام المدينة، والأطوم الجبل الصغير تلة مرتفعة، ليست الجبل الكبير وإنما تلة مرتفعة تسمى في العربية الأطوم. يقول أسامة: استشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أطما من أطام المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى الفتنة تتخلل بيوتكم، بيوت أهل المدينة والمخاطبون أهل المدينة. لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على التلة فكانت بيوت أهل المدينة تحته فينظر إليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى الفتنة تتخلل بيوتكم كما يتخللها مواقع القطر. والمراد مواقع القطر مواقع المطر. كيف تنزل المطر من السماء والمطر لا يترك أسطح هذه البلاد، هذه البيوت، إلا ويكون المطر قد تخللها، صار في أجزائها ولم يترك سطح بيت منها. فالفتنة في آخر الزمان كذلك تنزل وتتخلل البيوت، بل يصل الحال بأشد منها، ولسيما في آخر الزمان قبل قيام الساعة. فقد ثبت عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمران المسجد الأقصى خراب مسجدي هذا. والمراد بخراب مسجدي هذا خراب المسجد النبوي. وفي موطأ مالك بإسناد صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأتي الذئب أو قال الكلب، شك الراوي، فيغذي. ومعنى يغذي أي الكلب أو الذئب أجلكم الله، يرفع رجله ليبول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأتي الكلب أو قال الذئب فيغذي عند منبري هذا، يدخل الكلب أو الذئب ويبول عند المنبر. فقيل أين الناس؟ قال يتركون المدينة للعوافي والطيور، يتركونها الحيوانات أجلكم الله والطيور. فالمدينة النبوية في آخر الزمان تصبح مسرحا للفتن، والفتن تعم الأرض ولا تترك مكانا إلا وقد حلت فيه، ويكاد لا يسلم منها أحد إلا من عصمه الله، اللهم سلم. إذن الفتن مع مضي الزمن تشتد، وآثار الفتن شديدة وكثيرة، من استحلال الحرام وتحريم الحلال، وأن يبيت أقوام على الخمور والمعازف فيمسخون. المسخ آخر الزمان يكون موجودا، والقذف من السماء يكون موجودا، وكثرة وجود الهرج والقتل، كلما مضى الزمن تكثر الزلازل ويكثر القتل ويكثر الزنا، وأقوام يبيتون على شرب الخمور والقينات الراقصات من النساء فيمسخ بهم. فالفتن في آخر الزمان تشتد، حتى ورد في حديث عائشة عند أبي يعلى حتى يمر الرجل فيقول لمن يراه يزني: لو أنكم ابتعدتم إلى قارعة الطريق. وهذا للأسف مشاهد في بعض البلاد، ولا سيما البلاد الأوروبية، ترى الزنا بتمامه وكماله في بعض الأماكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالفتن تشتد مع مضي الزمن، ولا يكاد يسلم منها مكان، ولا تبقى كما يظن الظان، لا تبقى في بلاد الكفر، وإنما الكلام عن اشتداد الفتن في بلاد المسلمين. القتل يكثر كما نرى في هذه السنة أو في هذه السنوات الإجاف التي نعيش، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل القاتل ولا يدري لما قتل، وحتى يقتل المقتول ولا يدري لما قتل، لا يدري لما قتل، قاتل ما يدري. أعداء الله يخططون والمسلمون ينفذون، والقاتل يقتل ولا يدري لما يقتل، والمقتول يقتل ولا يدري لما يقتل، لا أدري هل هذا موجود لغير موجود، يا أخي المسلمين موجود لغير موجود، ما أكثره، ما أظهره، ما أشهره، ما أشهره وما أكثره وما أظهره. ولكن الناس في معزل في وقت الفتنة عن أحاديث الفتنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالفتن في آخر الزمان تشتد وتظهر وتنتشر، وتكاد لا تترك مكانا إلا وقد دخلت حتى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشر يصل المدينة شيئا فشيئا، فخير المدينة يعمها ويخرج منها إلى حواليها، ثم ينحسر فيكون فيها، ثم يتقلص شيئا فشيئا. مع أن المدينة لا يستطيع الدجال أن يدخلها، وكلما أراد أن يدخلها هي ومكة وجد ملائكة قد أسلطت أي أظهرت أي أشهرت سيوفا في وجهه فلا يستطيع أن يدخلها. لكن كيف يصل الشر للمدينة؟ في سنن أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون آخر معاقل المؤمنين بسلخ، يوشك أن يكون آخر معاقل المؤمنين بسلخ. إيش سلخ؟ قالوا سلخ مدينة بعد خيبر وقبل المدينة النبوية. الذاهب للمدينة النبوية يمر على خيبر ويتجاوزها ويجعلها في ظهره، يجعلها وراء ظهره، ثم يستقبل أمامه سلخ. وإذا استقبل سلخ تكون سلخ قبل المدينة، تكون خيبر خلفه والمدينة أمامه. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون آخر معاقل المؤمنين، قالوا المعقل هو المكان المجاور الذي يكون بين الأعداء، المكان الذي يكون عن يمينه عدو وعن يساره عدو، هذا هو الحصن والمعقل. يعني آخر الزمان، ولا ندري، لا ندري إن طال بنا العمر هل ندرك هذا أم لا، إن طال بنا العمر لا ندري. فالمؤمنون والإسلام والحلال والحرام وظهوره على الأرض يكون حال سلخ فقبل شيء، وسلخ لجهة المدينة شيء آخر. يعني سلخ فقبل يكون لها حال، وسلخ وبعد يكون لها حال. بمعنى أن خيبر، بمعنى أن خيبر تكون قد انفصلت عن المدينة وانقطعت بركة المدينة بالكلية عن مثل هذه البلدة. فالفتن تعم الأرض وتصل كل مكان. قد يقول قائل هذه الأحاديث صحيحة ولا يشك عاقل في صحتها، لا أقول عالم، أقول عاقل، لأنها كثيرة متضافرة محسوسة ملموسة معاشة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. فالدين الصادقون الأولون بعد زوال الغربة كانوا يجدون أعوانا على الحق، وأما حال المتأخرين فالأعوان يعدمون وتصبح تعيش في غربة. وكلما اشتد دين الرجل ودق فهمه واتبع الأثر واتسع صدره وعقله له اشتدت غربته، ويصبح يكاد يكون فهمه وقناعاته غريبة بعيدة عن كثير من الناس. وحق له أن يردد مع عائشة قول لبيد، ثم قالها ردد معها عروة بن الزبير ثم هشام ثم الزهري في جمع، كانوا يقولون: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرم. وهذا مسلسل بهذا البيت. فمن الرواة من روى هذا البيت وقال: أقول كما قال فلان، أقول كما قال فلان، أقول كما قال فلان. أقول هذه حقيقة مسلمة لا شيء فيها، لا يمكن أن تنكر ولا أن تدفع وتدرع، لكن قد ينازع منازع عنده آثار تحتاج أن تذكر وأن توضع في مكانها، وفحواها ومعناها أنه في آخر الزمان الخير يعود والإسلام ينتشر والدين يبلغ مبلغ الليل والنهار، والله عز وجل ناصر دينه، معز جنده، رافع رايته، مذل أعداءه، هازم الأحزاب وحده. فكيف نفهم هذه الأحاديث الفتن التي قلنا مع هذه الحقيقة؟ وهذه الحقيقة تحتاج أن تذكر فيها بعض الأخبار. غدا إن شاء الله تعالى نذكر طرفا من الأخبار التي فيها نصرة الإسلام، ثم إن شاء الله تعالى إن أسعفنا الوقت نعمل على التوفيق بين الأمرين ونفهم إن شاء الله تعالى حقيقة ما ينبغي أن تغيب عنا. نحن نرسم خرائط كلية للأخبار النبوية التي جاءت من السماء، من الوحي، مما أوحاه الله عز وجل لنبيه، حتى نحسن أين نضع أقدامنا وكيف نستشعر في المستقبل وما الواجب علينا. أسأل الله عز وجل التوفيق للجميع، وأسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وأن يرزقنا المزيد من فضله وأن يمن علينا بواجب ما علمنا من العمل والتعليم والصبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.